الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا يرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الكلام على بلوغ المرام، مختصر الكلام العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له.
نعم. قال: كتاب الطهارة. لماذا بدأ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة؟ لأنه سيتكلم عن أدلة الأحكام، وهذه الأحكام أهم أحكام العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولهذا بدأ بالأحاديث في ذلك. وأهم العبادات الصلاة، فهي أشرف العبادات، ولهذا وإن اختلف العلماء في حكم تارك المبادئ الأربع الصلاة والصوم والزكاة والحج هل يكفر أم لا، إلا أن القول في الصلاة هو القول القوي، أما الثلاثة من الزكاة والصوم والحج فهذه وإن كان فيها رواية إلا أن القول بذلك ضعيف، ولا يدل دليل على كفر تارك الزكاة ولا الصوم والحج، بل يدل الدليل على أن تارك الزكاة ليس بكافر ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة ما من صاحب إبل لم يؤدي زكاته، ولا صاحب ذهب وفضة لم يؤدي زكاته، ولا صاحب ذكر الأصناف إلا ويوم القيامة، أما ماله فيكون من صفائح من نار وكذا، وأما إبله وأغنامه فتدوسه بحوافرها وبخفها وكذا، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن دخل تحت المشيئة، دخل تحت المشيئة، فلا يكون كافرا، وكذلك الصوم وكذلك الحج، فليس هناك دليل يدل على كفر ذلك. أما الصلاة فقد نقل الإجماع على أن تاركها كافر، الصلاة نقل الإجماع على أن تاركها كافر، ولا يقال هذا في الجاحد، لأن الجاحد لا يختص ذلك بالصلاة، إنما يكون في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي أي شيء من أمور الإسلام إذا جحدها وهي ثابتة وأعلم بذلك فإنه يكون كافرا. لكن الصلاة تختص بحكم لا يكون في سائر هذه الأعمال، ألا وهو أن تاركها تكاسلا يكون كافرا، وعلى هذا نقل الإجماع، نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى من التابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وجاء أن عمر رضي الله عنه لما كان قد طعن وكذا، ثم لما قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين وأفاق، قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا كان بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد. كذلك أيضا في أثر جابر بن عبد الله قد سئل: ما كنتم تعدون الكفر وكذا من الأعمال يعني؟ قال: الصلاة. قال: الصلاة هي التي كنا نعد تاركها كافرا. وقال ابن مسعود أيضا في من يؤخر الصلاة وكذا، فذكر الآية: فسوف يلقون غير، أما من تركها كليا قال فذاك الكفر، أو كما قال رضي الله عنه. وقد نقل إجماع على ذلك غير واحد، غير عبد الله بن شقيق العقيلي نقل ذلك غير واحد، أيوب ذكر أن هذا الأمر الذي اختلف فيه عندنا، ومحمد بن نصر المروزي نقل ذلك عن إسحاق بن راهوية. المهم أن الصلاة لها شأن خاص، فيكون تركها كفرا مخرجا من الملة، لكن هل هذا يكون في الترك الكلي أو يكون في الترك الجزئي محل نظر شديد بين العلماء؟ منهم من قال بكفر تارك الصلاة، ومنهم من قال بكفر تارك صلاة، يعني إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها ولم يصلها فإنه يكفر. وعليه فبدأ الحافظ ابن حجر كتابة بأحكام الصلاة، قدمها على الصوم والزكاة والحج. ثم لما كان أفضل أو أعظم شروط الصلاة الطهارة، بدأ بكتاب الطهارة. والطهارة لما كان الأصل فيها المياه، والتراب يكون حالا محل المياه إذا لم توجد، بدأ بما يتعلق بباب المياه. هذا هو الترتيب كده. يبقى الكتاب هذا في أدلة الأحكام، الأحكام أشرفها العبادات، العبادات أشرفها الصلاة، الصلاة أهم شروطها الطهارة، الطهارة الأصل فيها المياه، فبدأ بباب المياه. طيب ما الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، الحدث معنوي، ولهذا عبر عنه بالرفع، رفع الحدث. وأما الخبث حسي، ولهذا قالوا زوال الخبث ولم يقولوا إزالة، لأن أيضا إزالة هيلزم أن مزيلا سيزيله، لكن معلوم أن النجاسة لو ذهب عينها بمن أزالها أو وحدها، كان ينزل عليها ماء مطر أو يقع الثوب نجس في بحر أو غير ذلك، فإن ذلك يعد ماذا؟ زوالا معتبرا. ولهذا لا يلزم النية في من يزيل الخبث، لكن يلزم النية في من يرفع الحدث. في الوضوء والاغتسال يلزم النية أن تكون النية نية رفع الحدث الأصغر، أو النية نية رفع الحدث الأصغر إذا كان في الوضوء يلزم، لأنها عبادة وعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. إنما الخبث المراد زوال العين بأي طريق، فإذا صح زوالها بأن تقع في ماء أو كذا أو ينزل عليها مطر أو إلى آخره، فمن باب أولى لو أن رجلا أزالها بغير نية، يعني أشبه بإيه؟ بسداد الدين وبالزكاة. الزكاة نقول لابد فيها من نية، ولهذا بعض الناس من الخطأ أنه يكون مثلا شركاء في شركة، ويأتي واحد اللي هو المسؤول فيخرج الزكاة عن جميعهم، وبعدين ينزل الزكاة من المصاريف ويعطي كل واحد ما بقي بعد الزكاة من حصته. هذا إذا كانوا قد وكلوه وهم يعلمون أنه يخرج الزكاة ووكلوا بإخراج الزكاة، يعني قالوا بقى أخرج الزكاة وأعطينا ما بعد الزكاة، هذا يصح. إنما لو اجتهدوا من نفسه ما يصح هذا. ليه؟ لابد من أن يخبر الناس أولا. أحد إخوة كان بيخبرني الآن زوجته إذا كان عليها كفارة يمين وليس عندها مال، هي ما ليس عندها مال، فهل الزوج يلزم بأنه يخرج عنها الكفارة؟ الجواب لا، وهي تصوم. إذا لم تستطع إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم مدح رقبة تصوم. طيب لو هو تبرع عنها ما في مشكلة، لو أنت تبرعت عن واحد مليونير أن تكفر عنه ما في مشكلة، لكن لابد من إخباره حتى تكفر عنه بنيته، لازم في الكفارة يكون النية. إنما سدد الدين، أنا الآن عرفت أن عمران مثلا عليه مال مبلغ مثلا 10 جنيهات واحد، فأنا ذهبت فسددته، وبعد ذلك قلت له الدين اللي عليك لفلان أنا سددته، ما في مشكلة، لا يلزم إيه؟ نية، لأن هذا فيه براءة ذمة بس، فأنا برأت ذمة من هذا الأمر. لكن هل أرجع بقى على عمران؟ فتفصيل عمران اليوم حبيبي وأخ وكذا، فنسددته قلت هذا أخ فاضل ونسدد عنه. بعد شهرين ثلاثة سنة اثنين ثلاثة اختلفنا، قلت له هات الفلوس اللي سددتها عنك، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ وده مسألة منتشرة جدا أو مشهورة، لو أنا سددته تطوعا لا يجوز لي أن أرجع، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيط ما عنده في قيد. لكن لو أنا سددته بنية الرجوع ولو لم أخبره فلذلك. ومثل مسألة الأبناء الذين يسافرون مثلا في الخارج ويرسل لأبيه ابن البيت اعمل كذا وهو واخوانه معا وده يجيب من هنا وده يجيب من هنا ويرسل، وطالما ان ما في خلاف عادي. بعد ذلك بعد 20 سنة لما اختلف يقول له انا اريد المال الذي ارسلته لوالدي فانا اريد هذا، نقول انت كنت ترسل والد برا ومساعدة وكذا، نعم يبقى لا يجوز الترجع. طيب تنوي الرجوع؟ نعم، فهذا له أن يرجع إذا أمكن تحديد ذلك، أو إذا كان ليس هناك عوض من الإخوة مثلا كل يضع في البيت أو كذا. المهم يعني لو على وجه أنه هو له أن يأخذ فنقول يأخذ بشرط إذا كان نوي بينفق على أبيه في المرض، آخر شهر الأب عنده وأنفق وراح الدكاترة وأشعات ومات الأب، يخرج هذا من التركة ولا ما يخرج هذا؟ وما تكلم مع أخواني في شيء، هذا يرجع فيه أيضا إلى هذا التفصيل. أنت تنوي الرجوع إذا ارجع، ما تنوي الرجوع إبا لا يجوز برا بوالدك، برا بوالدك. يعني هذه مسائل كلها تتشابك وتعلق ببعض مما يدل على أن هناك أشياء المراد منها لا يحتاج إلى نية من جهة الإجزاء، وهناك أشياء تحتاج إلى إيه؟ إلى نية. نعم. فالطهارة هي رفع الحدث، فإذا رفعت الحدث ولا يكون إلا بالماء فإذا عدم الماء فالتراب، ولا يصح رفع الحدث بمائع غير الماء. رفع الحدث لا يصح بمائع غير الماء. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا لم نجد الماء أمرنا شرعا أن نعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم. دل هذا على أنه لا يرفع الحدث بماء سوى الماء، لكن عند زوال الخبث إذا أردت أن تزيل الخبث فيصح بالماء وبغيره أي مائع، المهم أن تزول العين. يعني لو واحد مثلا في بول وقع على ثيابه ولم يجد ماء ماذا يصنع؟ ومثلا عنده مثلا كان جايب هذا بيبس ولا أي شيء مثلا عصير أو بارد أو شيء ويصب عليه، يصب عليه ما في مشكلة. بنزين المكينة ويصب ما في مشكلة، المهم أنه يزول بأي شيء وخلاص، يصح بأي مائع سوى الماء على الصحيح. إنما الوضوء والاغتسال وغير ذلك لا يصح بمائع سوى الماء. طب إن لم يجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا، اللي هو التراب، اللي هو إيه؟ التراب. طب إذا لم يجد التراب إن كان في طهارة بدن ليصلي صلى فاقد الطهورين فاتقوا الله ما استطعتم، وإن كان في ثياب والثياب نجسة يصلي بالثياب النجسة ما في مشكلة، يصلي بالثياب النجسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد.
إذا قيل أخرجه أربعة فهم أصحاب السنة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكلها تسمى السنن إلا الترمذي في الصحيح أن كتابه يسمى بالجامع، الجامع جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الطهارة في اللغة التنزه عن الأدناس والأقذار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو التراب عند عدم
هذه الطهارة في اللغة التنزه عن الأدناس والأقذار. ذكر الشيخ البسام قال الطهارة لها أربع مراتب: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس، وهذه التي تخصنا في باب الأحكام، تطهير الظاهر البدن البقعة الثياب من الأحداث والأنجاس. الثانية تطهير الجوارح من الجرائم والآثام، تطهير الجوارح من الجرائم والآثام بالتوبة وكذا، وبالتمكين من إقامة الحدود أو العقوبات كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا من حدود فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة، وهذه الأهم، هذه الأهم، تطهير القلب لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والرابعة تطهير السر عما سوى الله، ودي على بقى اللي هو متعلق بالإخلاص، ألا يكون في القلب سوى الله، أي محبة الله وقصد الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله إلا من أطى الله بقلب سليم، يريدون وجه الله. وهذا خلاصة وزبدة المسلك الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون عمله كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم. قال الشافعي رحمه الله كما ذكر أيضا هنا: هذا الحديث نصف علم الطهارة. طيب ليه نصف العلم؟ قال: والطهور ماؤه الحل ميتته. ليه النصف؟ نصف الماء ونصف التراب. هذا طهارة حسية ومعنوية نصفان أيضا. هذا ما يختص بوسيلة الطهارة ويبقى فعل الطهارة، يمكن أن يتوجه يعني التنصيف إلى معاد. وقال ابن الملقن: هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. ونقول هنا ضابط وقاعدة: أن الشريعة وضعت لكل شيء أصلا، فتجد جميع الأحكام يعود كل باب فيها إلى أصل يضبطها. هنتكلم في الطهارة تجد فيها أصل، هنتكلم في الصلاة تجد فيها أصل، هنتكلم في الصوم تجد فيها أصل، كل باب فيه أصل نعود إليه، ما من باب إلا ولا أصل نعود إليه. نعم. وفي الشرع قال: رفع ما يمنع،
قال رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو التراب عند عدم الماء.
نعم، من حدث أو نجاسة، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة. طيب بالماء أو التراب عند عدم الماء، أو عند عجز العجز عن استعمال، فقد يوجد الماء ومع ذلك لا نستطيع أن نستعمله لوجود عجز في ذلك، مرض يزداد أو يحدث أو يتأخر شفاء، أو موجود ماء لكن ما في آلة أستخرجه، أو موجود ماء عند قوم بيني وبينهم عداوة، فيكون وجوده كعدمه. ولهذا يمكن أن نقول عند عدم الماء، ونقصد بذلك وما يكون في حكم هذا المعدوم، أو نقول عند عدمه أو العجز عن استعماله. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
إذا قمتم يعني إذا أردتم الإيه؟ القيام. إذا أردتم القيام، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، مثل ما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال قوله نعم. باب المياه.
وليه يروح العمل بدون مرفع الجنابة؟ يعني ما كان يدري وبعدين دري، طيب يبقى في العمل الى ان ينهي العمل، يعود الى ايه؟ الى بيت، حتى لو جاءت الجماعة ما يصليها، اذا كان لا يستطيع ان يترك العمل يعني فينتظر حتى يعود الى البيت واغتسل، فان تعصر عليه الاغتسال ما يتأمم، طالما انه يقدر على شرط الصلاة في أثناء الوقت فلا تعذر. يعني لو أنا أعلم أن الماء سوف يحضر في آخر الوقت وفي أول وقت لم يكن موجودا، هل أتيمم وأصلي أو أنتظر؟ الجواب أنتظر. ثوب نجس وأستطيع أن أحصل الثوب الطاهر في آخر الوقت يبقى أنتظر. فمن قدر على شرط العبادة في أثناء الوقت فإنه يأتي بها. لكن لو افترضنا أنك غير مسافر وأنك أنت في مكان ولن تعود إليه قطعا إلا المغرب، ولا تستطيع تغتسل بأي حال من الأحوال، ماذا تصنع؟ تيم. فالصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء مسه بشرته. نعم. ماله؟ وماله؟ ما احنا قلنا احنا نقول عند عدم وجود الماء او العجز عن استعمال ماء مثلا، وانت لا تستطيع ان تستعملها لانه الجو بارد وما في وسيله تسخين، فحينئذ تتيمم وتصلي ولا اشكال ان شاء الله، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في سفر لم يجد ماء وتيمم وصلى به، كان أقصد الماء موجودا وكان الجو باردا ولم يستطع أن يسخن الماء فتيمم وصلى به، ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أقره النبي. نعم.
قال قوله باب المياه. الباب في اللغة معروف، وفي اصطلاح المصنفين جملة من العلم تحتوي على مسائل مخصوصة، والمياه جمع ماء وجمع لاختلاف أنواعه. وهذا الحديث وقع جوابا عن سؤال، وهو أن
والمياه جمع ماء. نعم، جمع ماء وجمع لاختلاف أنواعه، ماء 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 كذا، ماء البحر، ماء البر، ماء العيون، الأبار. نعم.
قال وهذا الحديث وقع جوابا عن سؤال، وهو أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طهور مطهر أو طاهر مطهر. وقيل وفيه مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الإفادة، وذلك من محاسن الفتوى. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف علم الطهارة.
يعني لأن النبي سئل عن إيه؟ عن ماء إن نركب البحر، يبقى سئل عن هذا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ إذا سئل عن وضوء من الماء. النبي يعلم أنكم ستحتاجون إلى ماذا؟ إلى طعام، وقد ينفذ الطعام أيضا، فقال هو الحل هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال ميتة البحر، أي ميت؟ ميتة البحر كلها تحل أيا كان، طالما ميتة بحر فكلها تحل. قال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فإذا كان في البحر حل كله، القرش المفترس المفترس أي شيء متى سلبان، لكن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هذا في البر. نعم.
بين ايه؟
قطعا باتفاق، قطعا باتفاق. انت حر، معك ماء عذب، معك ماء زمزم، معك ماء بحر، ان شئت تتوضا ماء زمزم وان شئت تتوضا ماء البحر عادي. فهو الطهور ماؤه باطلاق، الحل ميتته باطلاق. نعم. لا هذا عام. نعم. قال الشيخ البسام في الحديث طهورية ماء البحر، وبه قال جميع العلماء، وبه قال جميع العلماء. نعم. وقال في الطهور ماء تعريفه بالألف واللام المفيدة الحصر لا ينفي طهورية غيره لوقوع جواب سؤال عن ماء البحر، فقال هو الطهور ماء. هذا بالنسبة للبحر، ليس أنه لا يكون إلا ماء البحر فقط هو الطاهر، لا. طيب الحل ميتته، يبقى يستثنى من ميتة إيه؟ ميتة السمك والجراد وكذا، هذه تستثنى، وميتة الجراد، يبقى السمك والجراد وحل لنا ميتتان، ودمان الكبد والطحال، فالنبي استثنى هذا من الميتة واستثنى هذا من الدم. أجاب النبي بذلك فيه إشارة إلى أن المفتي إذا رأى حاجة المستفتي إلى شيء أضافه إلى الجواب طالما أنه يحتاج إلى ذلك. وفرق بين هذا وبين التشدق والتنطع واستخراج مسائل لا ترتب عليها عمل، إن هي إلا إشغال للناس، فيفترض مسائل ويوجد مسائل لا يترتب عليه شيء من العمل، إنما المسائل التي يحتاج إليها الإنسان مما يتعلق بالمسألة، هذا من حسن التعلم. يعني مثلا لو أني أشرح حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال الرجل يا رسول الله هلكت، قال وما هلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وذكر النبي ما ذكر. فحينما أقول مثلا بأنه يستفاد من ذلك أن الرجل لو جمع امرأته في نهار رمضان فإنه يجب عليه الكفار، لكن هذا بشروط، إذا كان عالما ذاكرا مختارا، وضد ذلك لا ترتب عليه الكفار. أقول المرأة كذلك يكون عليها الكفار، أقول يختلف رمضان عن قضاء رمضان لو جمع في قضاء رمضان، أقول هذا الجماع لا فرق بين وبين أن يكون من القبل أو يكون من الدبر، كل دي مسائل ترتب عليها عمل فعلا. لو أن رجلا أتى امرأته في الدبر، حرام حرام، آثم آثم، لكن هل يترتب على ذلك الكفارة لما ترتب؟ طيب لو أتى فرجا محرما كان يزني، أتى بهيمة، كل هذا يتعلق بالحديث، فهذا من المسائل التي تترتب عليها عمل، يترتب عليها عمل. نعم. واحد مثلا يسألني مثلا أنا مسافر الآن إلى أداء عمرة، من أين أحرم؟ أقول له مثلا تحرم من الطائرة، ميقاتك تمر تكون بمحاذاة الميقات وأنت في الطائرة، لكن أقول له انتبه احذر النوم، فإنهم إذا قال لك الميقات في الساعة كذا وكذا وكذا يبقى لابد أن تكون واعيا أو توصي أحدا بأنه إذا نمت تفعل كذا كذا. ولو افترضنا أنك نمت ثم استيقظت عند نزول الطائرة، يبقى هذه مسألة أنا افترضها ليه؟ هو يحتاجها ولكنه لا يدري السؤال عنها الآن، لكن قد يحتاجه وحينئذ قد لا يجد من يفتيه، فماذا يصنع؟ فأنا أعطي له هذه الافتراضات، يبقى هذا التشقيق مبني على أصل. إنما الذي نهى عنه السلف التكلف والتنطع، يعني مثلا شفت زي مسألة مثلا وحيد عبد السلام لما كنا بنقول مثلا ان ولي الامر يأتي بالسبل الشرعية او وسائل المنصوص عليها واما هذا الاقتراع وكذا ليس من الوسائل. فقال طيب شوف افترض يعني عشان بقى لابد تقول انت بالاقتراع بالانتخابات هذه وكذا لازم تقول. فقالك طيب طب ما لو انا وانت وكذا وكذا وكلنا تركنا الانتخابات هذه طب من اين ناخذ الحاكم؟ هنسيبها للنصارى. النصارى ما عندهمش حرام وحلال، يبقى احنا كل المسلمين مش هينزل. يوم ينزل مين؟ النصارى ياخذ واحد منهم. يا راحت كده الدنيا بقى كلها راحت كده معنى كلامه كده. يبقى انت تقول بالقول هذا يبقى كده ضيعت الدنيا. اولا هذا ممكن يحصل؟ ما مش ممكن. طب ولو حصل نفطر؟ طب ولو حصل ما عندناش محتاجين احنا نبقى كده كلنا على ما شاء الله. هنخليها فاروقية لما يكون كل الدنيا دي لما كذا معناها على الاستقامة، وبالتالي هنأخذ إذن الإخدام. ليه يا جماعة يا كلكم لماذا هذا؟ لأن غير شرع. طب يلا نضع الشرع بس. فافتراض هذا كده يقابله افتراض أيضا. أذن لو وصلنا جميعا إلى هذا معنى الحمد لله قررنا بأيدينا، وبالتالي سنختار حينئذ بالأمر الإيه؟ الشرعي الصحيح. نعم. فأنا أعارض شيئا ثابتا بالأدلة بافتراضات لا تكون أو تكون أنظر من النادر، والنادر لا حكم له. نعم. إذا استيقظ من الفجر وليس هناك وقت يسعى لاغتساله. الآن تعارض عندنا أمران يتعلقان بشرط الصلاة، الطهارة والوقت. يصلي في الوقت يبقى أتى شرط وفقد شرط وهو الطهارة. طيب يتطهر، أتى شرط وفقد شرط وهو الوقت، أيهما يقدم؟ نعم. نعم. نقول حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب وقال وإن كنتم جنبا، صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى، وإن كنتم جنبا فاطهروا، بعدما قال إذا قمتم إلى الصلاة. طب وأنا جنب اطهر. طيب أنا اتطهرت أتيت بالشرط الذي يلزمني الآن. طب خرج الوقت معذور كما لو خرج وقت وأنا نائم، فأؤدي صلاتي وتكون أداء لا قضاء لأنني معذور. يبقى هنا أقدم ما يلزمني، أقدم ما يلزمني فيلزمني الطهارة. ما أوقع الصلاة إلا بطهارة، لا أوقع الصلاة إلا بطهارة. لكن سيخرج الوقت وما عندي ما أتطهر به ولا تراب ولا أي شيء من هذا، أصلي على حسب حالي. فاتقوا الله ما استطعت. نعم. طيب سأجد الماء بعد ربع ساعة والآن بقي خمس دقائق. نعم. لا ما تصبر، تصلي مراعاة الوقت. طب ما أنت ما قلت الآن ما أصلي ما أراعي الوقت قدر، لأن الماء موجود، هذا الماء موجود، فلا يصح أن تصلي مع القدرة على شرط. نعم. الإيه؟ أيا كان يجوز أكله زي القرش. لا اللي بيعيش في الاثنين طالما يعيش في الماء فالصحيح أنا بس يعيش في الماء، طالما في الماء خلاص نغلب الماء. نعم. إنما البر المحض. طيب مما اختلف العلماء في هذا الحديث ذكر الشيخ البسام قال ذهب الإمام أبو حنيفة إلى بحث السمك بجميع أنواعه وحرم ما عداه مثل كلب الماء وخنزيره وثعبانه مما هو على صورة الحيوان البر فإنه لا يحل عنده. ماله أي حاجة تعيش في الماء تؤكل؟ ما علة الافتراس وغيره تلغى في البحر مما يعيش في البحر؟ لا تسأل عن أي شيء آخر، عن أي شيء آخر، لأن الله عز وجل عمم وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو الحلم. لا تأتي أنت تقول يفترس ما يفترس وغير ذلك أبدا، كله كما قال النبي وكما قال الله عز وجل. لكن حرم الإسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا فين؟ في البر. طيب اللي بيكون في البحر ويطلع البر يعني يضع ما يعود مرة ثانية أو غير ذلك ما قد يطير ويعود، المهم ما كان يعيش في البحر حتى لو طلع شيء ما ورجع، فالأقرب أن حكم ماذا؟ ما يعيش في البحر، فهذا حكمه حكم يعيش في البحر حتى ولو طلع كذا ثم رجع. شوف كذا كلام العلماء في التمساح. نعم اي نعم ما يعيش، فيكون هذا البري فقط، البري فقط، انما طالما انت تعيش في البحر يبقى خلاص. نعم اي ما في خلاف، هذا الراجع من اللي ذكر
الشيخ عثيمين.
نعم
قال الشيخ
من الذي قال؟ نعم قال ذهب الجمهور الى، لا ذهب الجمهور الى ها اي
وذهب الملكيه الى الجواز والروايه عن احمد حكم محرمه ان له نابا يفترس
به. نعم
الشيخ العثيمين قال رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الضرب قال صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين يجوز لهم أن يصطادوا في البحر، فصيد البحر هو ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا، وظاهر الآية أحل لكم صيد البحر ظاهرها ألا يستثنى من ذلك شيء، لأن صيد اسم مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد هنا ولكن المراد بها العموم، وهذا القول هو الصحيح الراجح أن صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك الضفدع والتمساح والحية وقال إنه لا يحل أكلها، ولكن القول الصحيح العموم وأن جميع حيوانات البحر حلال حيه وميته.
نعم صحيح للعموم. نعم قال وذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه إلى بحث حيوان البحر كله عدا الضفدع والحية والتمساح، فالضفدع والحية من المستخبثات، وأما لحظة بس الله يكرمكم اللي يتكلم معي. نعم وأما التمساح فذو ناب يفترس به هؤلاء الحنابلة، فالضفدع والحية من المستخبثات وأما التمساح فذو ناب يفترس به. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى باحث جميع حيوان البحر بلا استثناء، واستدلالا بقوله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر، وصيد هنا يراد به المصيد، وبقوله أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، قال في القمص الحوت والسمك، ولما جاء في حديث باب الحل ميتته، وهذا هو الأرجح. نعم
الشيخ قال في الضفدع في الشرح الممتع قال الضفدع في الواقع بري بحري إذن ليس هو من حيوان البحر، لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم،
يعني الشيخ هنا قال حيوان البحر هذا الذي لا يعيش إلا في الماء، فمعنى ذلك يعني إذا عاش السلام في البر، إذا كان له حياة في البر أو البحر والاثنين، فحينئذ لا يكون حيوانا بحري. فهذا احتاج إلى تعريف البحري، هل الذي يعيش في البحر فقط أو الذي لا يعيش في البر، إنما يعيش في البحر ولو له خروج، مثلا يضع بيضة ثم يعود فلا يخرج عن كونه بحري. شوفوا ما اجتمع فيه البر والبحر، اجتمع فيه البر والبحر. نعم نعم. الذي يكون في البر والبحر يقول باب الاحتياط، يعني لكن الاحتياط ليس حكما شرعيا، الاحتياط مسلك. نعم.
الشيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه.
نعم.
قال مسألة،
يعني الاحتياط ليس من أحكام تكليفية، احنا عندنا واجب محرم مستحب مباح مكروه، الاحتياط ليس كذلك، لكن في قاعدة وهي إذا اشتبه مبيح بحاضر قدمنا الحاضر، يقولون هكذا. نعم. شيخ الإسلام
قال مسألة، ميتة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر، مسألة وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أما السمك إذا مات بمفارقة الماء فهو حلال طاهر بالإجماع، وكذلك إذا مات في الماء. تكلم عن
لا الذي يعيش في البر والبحر، حكم الحيوان الذي يعيش في البر والبحر، يعني كلام القرطبي أنه بيغلف فيه التحريم لأن اختلف فيه أدل، هل نقول هو من البر أو نقول من البحر، فهنا اشتبه فيه موجبان، موجب الإباحة وهو البحر، وموجب التحريم وهو البر، فالقرطبي قال نغلب التحريم لكون احتياطا أو لكونه من باب تقديم الحاضر على المبيح، لكن الحقيقة تحتاج إلى تأمل. نعم. اللجنة كان أفتت به، من اللي كان معه فتوى اللجنة؟ أنت كان معك فتوى؟ أي نعم. هذا في التمساح ولا في ال؟ نعم. طيب شوف الذي يعيش في الماء والبر، إذا كان مستقرا في البر، إذا كان يستقر فيها. نعم.
شيخ ابن باس في الحيوانات البرمائية.
أيوة.
سئل رحمه الله تعالى الحيوانات البرمائية التي تعيش في الماء والبر كالتمساح والسرطان ونحو ذلك هل يجوز أكلها؟ فأجاب رحمه الله تعالى إذا كان يتعدى يصير سبعا والله حرم السباع، أما إذا كان يعيش في البحر فالصواب أن صيد البحر كله حلال، كله حلال.
قال إذا كان،
قال إذا كان يعتدي يصير سبعا والله حرم السباع، أما إذا كان يعيش في البحر فالصواب،
يعني فرق بين البر والبحر، يعني لكن إذا كان في البحر حتى ولو كان يحصل اعتداء فحكمه هو حلال لأن القرآن أطلق ولأن السنة أطلق. نعم خلاص البر فقط ويعتدي ففيه النص حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلاب من الطاي، هذا في البر فقط. لا ما نقول البر فقط ما في مشكلة، والبحر فقط حتى لو كان مفترسا فإنه يباح أيضا. الإشكالية فيما في من يعيش في هذا وذاك، هل أي جانب نغلب؟ نعم فنقول بس شوف كلام العلماء. الشنقيطي ماذا قال؟
قال رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وهذا حاصل. قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أراه حراما في التمساح. قال: وهذا هو حاصل مذهب مالك في هذه المسألة، وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا قوله تعالى: أحل لكم.
أعد.
قال: وحجته في إباحة
ميتة. قبل أول كلام اللي قرأته الآن
أتي من أول المسألة. قال: أما ميتة الضفدع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء، وأظهر الأقوال منع الضفدع مطلقا ولو زكيت لقيام الدليل. وأما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة. قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطفا على ما يكره: وكلب ماء وخنزيره. قال الباجي: أما كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنه مكروه، وقاله ابن حبيب. وقال ابن قاسم في المدونة: لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء ويقول أنتم تقولون خنزير. وقال ابن قاسم: وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما. هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة، وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه ولا طعام له غير صيده إلا ميتته، كما قاله جمهور العلماء وهو الحق. ويؤيده في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث، وفيه التصريح من النبي بأن ميتة البحر حلال، وهو فصل في محل النزاع.
البقري اللي في البر والبحر قال إيه؟
قال: وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا قوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه.
إذن هو هنا غل به، طالما عيش في البحر، طالما عيش في البحر حتى لو كان عيش في البر أو لا، لأنه يكون من حيوان البحر.
في موضع آخر،
لأن هذا الذي يظهر لي البري والذي يعيش في البر فقط. طب والبحر هو الذي يعيش في البحر سواء كان يخرج ويعود أو لا، فهل نعتبر هنا نفي ثبوت البحر ولا نعتبر البر، ولا أن نعتبر البر ولو كان قليلا مع البحر فنقول بأنه نزعه أمران البري لا يعيش في البحر؟ طيب والبحري قد يخرج إلى البر ويعود، هل خروجه إلى البر هنا يخرج من كونه بحريا؟ الذي يظهر لي أنه لا يخرجه، يبقى البحري معاش بحري حتى ولو خرج في البر بعض الوقت فهو بحري، وضده البري الذي لا يعيش إلا في البر، يبقى البحري ما ضده البري والبري لا يعيش في البحر. نعم.
قال في موضع آخر: قال: وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر كالضفدع والسلحفاة والسرطان وترس الماء فقد اختلف فيه العلماء، فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل، وسواء مات بنفسه أو وجد طافيا أو باصطياد أو أخرج حيا أو ألقي في النار أو دس في الطين. وقال ابن نافع وابن دينار: ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة. ونقل ابن عرفة قولا ثالثا: بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا أو في البر فيكون نجسا، وعزاه لعيسى عن ابن القاسم. والضفدع البحري عند مالك مباح الأكل وإن ماتت فيه. وفي المدونة: ولا بأس بأكل الضفدع وإن ماتت لأنها من صيد الماء.
اللجنة الدائمة ما حكم لحم أكل لحم الحيوانات الموجودة في البحر مثل السلحفاة والجمبري وأيضا أكل لحوم الحيوانات الموجودة في البر مثل الحمار الوحشي؟ قال يجوز أكل سلحفاة البحر والجمبري لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر لما سئل عنه وطول ما وحمته، وكذلك يجوز أكل لحم الحمار الوحشي لأن النهي إنما ورد في مسألة أخرى يا محمد في الحمار الأهلي، هذه غير. نعم التمساح موجود، التمساح رجحوا أكل. نعم
طيب. قال في مبحث ميتة الحيوان البرمائي، قال ابن عبد البر وقال ابو ثور السرطان والسلحفاء وما كان مثلها لا يكون بحل الا بذكاء لانهما يعيشان في البر حينا. كذلك هو يعني هنا في الموسوعة بيقول اختلف العلماء على قولين في الحيوان البرمائي. القول الاول تحرم ميتة الحيوان البرمائي، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية. والقول الثاني تباح ميتة الحيوان البرمائي، وقالوا وهو مذهب المالكية وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة واختاره الشنقطي. ذكر كلام الشيخ الشنقطي.
نعم شوكاني. نعم
قال الشوكاني رحمه الله تعالى قوله تعالى أحل لكم صيد البحر،
يعني هذا الذي نطمئن إليه، لأنه هذا أليس هو من صيد البحر؟ هذا ولو خرج في البر، لكن يقال هذا صيد بحر ولا صيد مر؟ بحر. ولو مات ميتة بحر، ولا عبرة بكونه يخرج إلى البر، ولا عبرة بكونه يخرج البر، فعندنا بر وبحر. نعم
شوكاني قال
نعم هو احنا الآن هو الحكم رجع إلى التوصيف، هو النزاع في التوصيف الآن، هل لكونه يخرج كذا أحيانا هل هذا يخرج عن كونه من صيد البحر الذي يظهر لي؟ لا. نعم
قال الشوكاني رحمه الله تعالى ولا خلاف بين
المالكية والشافعية اختار الشيخ الشنقيطي. نعم
قال ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمي والكلب والخنزير، فعند الحنفية وهو قول للشافعية أنه يحرم، والأصح عند الشافعية الحل مطلقا وهو قول المالكية إلا الخنزير في رواية، وحجتهم عموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، وحديثه هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وقد تقدم في أول الكتاب. وروي عن الشافعية أيضا أنه يحل ما يؤكل نظيره في البر، وما لا فلا، وإليه ذهب الهادوية. واستثنت الشافعية ما يعيش في البر والبحر وهو نوعان، النوع الأول ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع، وكذا استثنى أحمد للنهي عن قتله كما ورد ذلك.
نعم يعني هو الضفدع في نص أصلا نهي عن قتله. نعم
كما ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التميمي، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث ابن عمر عند أبي عاصم وآخر عن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطبراني في الأوسط، وزاد فإن نقيقها تسبيح. وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان بري وبحري، ومن المستثنى التمساح والقرش والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم، والنوع الثاني ما لم يرد فيه منع فيحل لكن بشرط التزكية كالبط وطير الماء. قوله انتقل.
نعم خلاص هو يعني فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
إذا قيل الثلاثة خرج ابن ماجه. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى هذا الحديث وقع جوابا عن سؤال، وهو أنه قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء.
نعم، وهذا الحديث صحيح. نعم، صححه كما قال الشيخ أحمد ويحيى بن معين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله
قال هذا الحديث
قال هذا حديث وقع جوابا عن سؤال، وهو أنه قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء.
نعم، هذا حديث بئر بضاعة، وهذا مخصوص بما إذا خلطه نجاسة وغلبت على لونه أو طعمه أو ريحه. إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا الأصل. طب إذا غلب عليه على لونه أو طعمه أو رائحته نجاسة، إذن يكون نجسا لما جاء أيضا في الحديث، وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق، لكن عمل الناس عليها إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه النجاسة. وليس هذا عاما بالحديث الضعيف، إنما هم متفقون كمعنى أن الماء إذا غلبت عليه النجاسة في لونه أو طعمه أو رائحته فإنه يكون نجس، ليس استدلالا بالحديث ولا عملا بالحديث، لكن لفظ الحديث وهو ضعيف باتفاق وافق إجماعه، وإذا الحديث الضعيف لا يعمل به في شيء من أبواب الدين. نعم، النجاسة هنا لا لا النجاسة لازم النجاسة.
قال الحافظ ابن
الايه لا 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 هذا ليس من قبيل الحديث الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول، الذي تلقته الأمة بالقبول ليس ضعيف، صحيح، فيصح متلقي الأمة له بالقبول. في فرق بين حديث تلقته الأمة بالقبول، وبين حديث عليه عمل، وبين حديث ضعيف معناه صحيح. صحة المعنى لا تصح الحديث، المعنى صحيح دل عليها إما نص من كتاب، إما نص من سنة، إما إجماع، وهنا هذه ضعيف لكن معناها صحيح. ما الذي يدل على صحتها؟ إجماعهم. ولهذا قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه، لأن في إسناده رشدين بن سعد متفق على ضعفه. نعم.
قال الحافظ
ابن حجر حسن اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة، لكنه وقع الإجماع على مضمونها، لما حديث متلقى بالقبول حديث صحيح حتى ولو كان إسناده ضعيفا. الإسناد ضعيف في رواية أي حديث، لكن الأمة اتفقت على أن الحديث هذا الذي رواه هذا الإسناد صحيح، وإذا كان الحديث الضعيف ينجبر بشاهد له يصلح أن ينهض به فيرتقي من الضعف إلى الحسن، فكيف إذا ارتقى بتصحيح أمة، أن أمة شهدت أن هذا النص قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى بالتالي يكون هذا أكبر شيء الحديث، فنقول الحديث صحيح مع أن الإسناد هذا لو ركب على حديث آخر فإنه لا يصحح لأن الإسناد ضعيف، لكن هذا الحديث بالذات الأمة اتفقت على القبول ولا زالت الأمة ترويه وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يرون مع الضعف كيف هم يرون وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بغض النظر عن خير. يعني الآن مثال رجل هنا مات من بلدكم هذه والناس كلها يتحدثون بأنه مات خلاص، وجاء خطاب إلى بعض الناس بلد أخرى من كذاب يقول إن فلان قد مات، ده كذاب يعني موضوع مفترض ده الموجود قدامك، لكن هذا الكذاب حدث بما الناس جميعا عليه صح؟ يبقى هنا ايه الخبر هذا ضعيف ولا صحيح؟ مع ان اللي حدثك به ليه؟ لان الامه ما زالت تحدث به، لكن الاسناد الموجود في الكتاب اسناد ضعيف، لكن قد يصح حديث ضعيف بالشواهد التي قرائن. ما الشواهد؟ لازالت الامه تحدث على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، زي اثر مجاهد في اجلاس النبي على العرش وغيره. يعني تقصد ايه؟ هنقصد للعشاء ده اللي قدامي ده اهو، وما انت نقلتين للتلقي بالقبول، وانا كررت وقلت هذا ليس متلقا بالقبول، هذا الحديث ليس متلقا بالقبول، انما هذا المعنى مجمع على صحته ضعيفة باتفاق. أي صحيح؟ فين الصحيح؟ فين الصحيح؟ فين الصحيح؟ الإجماع هو ده الصحيح، الإجماع على أن الماء إذا غلب على لونه أو طعمه أو حيد نجاسة فإنه يكون، هذا إجماع، ليس دليل النص هذا ولا غير، إنما هذا مأخوذ كضابط في المياه. ماء طهور، طيب الماء طهور ده يخالفه ايه؟ الماء النجس. طيب الماء النجس اللي خلط الماء لا عبرة به، أجمع على أنه لا عبرة بالنجاسة ما لم تغير أحد أوصافه. طيب أجمع على أنه لا عبرة بالنجاسة ما لم تغير أحد أوصافه، نص حديث ضعيف، الضعيف ضعيف ما يصح بهذا، والإجماع إجماع، إنما المتلقى بالقبول متعلق بالحديث رواية تاني. وأن هذا الحديث صحيح، عرفت الفرق؟ تقوله ما في، هو في خلاف عشان نقول جمع. أخي الحديث اللي أمامك هذا ارمي في البحر بس خلاص، أجمعوا على أن الماء إذا تغير لونه وطعمه وريحه نجاسة أنه يصبح نجسا بس. لماذا؟ يبقى لماذا لو اكتفى بالإجماع؟ يبقى أنت في إيه؟ لو اكتفى في الرواية في الكتاب يعني هنا؟ مين اللي بيسأل عن النص؟ ما هو ده عشان أنت بقالك ساعة ما أنتش فاهم إحنا بنتكلم فيه. أنا أعيد وأكرر تاني يا شيخ سمير، ليس يا شيخ سمير دليل إجماع النص، إنما الإجماع هذا وافقه نص، النص ده ضعيف ملوش علاقة، عشان كده بقولك ارمي النص هذا في البحر، ده مش موجود وعندي إجماع. تقولي لي طب ليه بيروح حديث؟ رواية الحديث شيء، رواية الموضوع، رواية الضعيف، رواية كذا شيء، وأخذ الحكم من شيء آخر. وإلا أنت هتقول بقى لماذا وضعوا الحديث ضعيف في كل كتب الحديث أصلا، لماذا ما اقتصروا على الصحيح؟ يبقى دي مسألة أخرى. ثم هذا الحديث تضمن صحيحا وضعيفا، إن الماء لا ينجس شيء، هذا صحيح، إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. طيب قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فقدت له طعم أو لون أو ريحة فهو نجس. ده الدليل عندنا، هو ده الدليل الإجماع. أتموها شيخ الإجماع ده موافق النص ده مصطحش يكون شاهد؟ لا. يعني تقوى به الحديث؟ لا. هذا الإجماع مكتفى به. إنما الحديث المتلقى بالقبول رواية يروون على أنه قاله النبي أو قاله كذا أو كذا، ولا يقال معناه مجمع عليه فكون دليل في الإجماع. لا، هذا الرواية نفسه. يعني مثلا إجلاس النبي على العرش ده نجيبه منين؟ أي نص؟ مفيش أي نص يدل عليه إلا هذا النص. طب ثم إن أهل السنة ردوا به على الجهمية، ثم إن أهل السنة عنفوا من تكلم فيه، يبقى هنا متعلق بالرواية. إنما ده هذا الحديث وافق لفظه الإجماع لكن هو ضعيف. نعم، قول بقى، فهمت إيه؟ ما عادش ضعيف بقى صحيح، التقدم والقول صحيح. ها، يعني الحجة في الإجماع ليس في الحديث، الحديث ضعيف يبقى على ضعف. لا أمة تلقت ولا شيء. كم عندك من حديث ضعيف تقول حديث ضعيف ولكن معناه صحيح؟ ولكن معناه صحيح يصحح الحديث؟ لا. تلقته الأمة بالقبول يبقى الحديث صحيح؟ صحيح. يبقى في فرق بين هذا وذاك. نعم. طيب نقف هنا عند حديث ابن عمر.
ابن عمر.
ابن عمر. نعم.